بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الخامس من دروس كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، اعتدت أن أتكلم في بداية كل درس عن موضوع أو عن فائدة مناسبة، فمما يجمل الحديث عنه في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي افترض الله جل وعلا علينا صيامه، فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، أن في شرعية هذا الصيام حكما ومقاصد وأسرارا وغايات، وهي كثيرة، أجمل شيئا منها فيما يلي. أولا، أن الحكمة العظيمة والمقصد الأسمى في شرعية الصيام هو تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومقام التقوى أيها الإخوة من أعلى المراتب وأفضل المنازل، كيف لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، لا لقصور منه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم في مقام التقوى. في مفتتح سورة الأحزاب قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ولكن المقصود أن التقوى منازل ودرجات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو ويصعد في منازلها وقد وفاها، كيف لا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا أتقاكم لله وأعرفكم به وأشدكم له خشية، صلوات الله وسلامه عليه. التقوى أيها الإخوة هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن سلفنا الصالح رحمهم الله ذكر جملة من القواعد والأسس التي تقوم عليها التقوى، كقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لا شك أنها أربع قواعد مهمة جدا لمن أراد أن يحقق مقام التقوى لله تبارك وتعالى. الخوف من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والعمل بالتنزيل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال: والقناعة من الدنيا بالقليل. نعم، هذا شعار المتقين، أنهم يزنون الدنيا ويعرفون حقيقتها، كما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائل: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. القناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. المتقي حقا لله تبارك وتعالى تجده على أهبة الاستعداد للقاء الله عز وجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. فالمؤمن الموفق المتقي الصادق هو من يستعد للقاء الله عز وجل في أي لحظة. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. نعم الإنسان يتزود من التقوى لا يدري هل يصبح الصباح هل يمسي المساء، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. المتقي حقا من أفاد من هذا الصيام المبارك بأن حقق مقام التقوى. الله جل وعلا قال لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ذكر رضي الله عنه ثلاث مقامات من مقامات الدين: الطاعة والذكر والشكر، وكلها مقامات عظيمة يتنافس فيها الصائمون ويحرصون على تحقيقها. وروي عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أنه قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هكذا المتقي حقا بين الأوامر والنواهي. الأوامر سمعا وطاعة ينفذها على ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. أما المعاصي فإنه يقلع عنها بالكلية. وهذا الشهر الكريم شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، معين ولا شك للعبد على أن يقلع من المعاصي والذنوب، سواء المعاصي القلبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو المعاصي الظاهرة، يتوب وينيب إلى الله تبارك وتعالى. وقال الحسن البصري، الحسن أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري سيد أهل البصرة، قال رحمه الله التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وهذا الحقيقة من بليغ القول، وكما قال بعض أهل العلم إن الحسن البصري أدركه شيء من نور النبوة، قالوا لأن أمه كانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وكانت تتردد على حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا قول الحسن قول موجز، التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. إذن هذا هو المقصد الأول من مقاصد الصيام. المقصد الثاني أيها الإخوة تحقيق مقام المراقبة، مقام الإحسان، وهو أعلى وأجل المراتب في الدين. الدين أوله الإسلام وأعلاه الإيمان وأعلاه الإحسان، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والصائم ولله الحمد يحقق هذا المقام العظيم، لأنه بإمكانه أن يأكل ويشرب ويتعاطى بقية المفطرات في مكان لا يراه أحد من الخلق، ولكنه لعلمه أن الله مطلع عليه مراقب إياه يعلم السر وأخفى، فإنه يقلع ويتوقف عن هذه المفطرات طلبا لرضا الله جل وعلا وقياما بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. الأمر الثالث أيها الإخوة أو المقصد الثالث تحقيق مقام العبودية لله جل وعلا، الاستسلام الطاعة لله تبارك وتعالى، وهذا هو أصل العبودية لله جل وعلا. فالصائم يمسك عن المفطرات من أذان الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ثم يبادر إذا تحقق غروب الشمس بنفسه أو بالمؤذن العدل الثقة، يبادر ويحتسب الأجر في مبادرته. كل هذا سمعا وطاعة قياما للعبودية لله تبارك وتعالى. فالدين ليس أمزجة ولا أهواء ولا رغبات، وإنما هو سمع وطاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. أمسك يمسك، أفطر يفطر، توقف عن كذا يتوقف، وهكذا المؤمن الصادق في محبته لله تبارك وتعالى وفي سمعه وطاعته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مقاصد الصيام أيها الإخوة مقصد الرابع وهو في غاية الأهمية أن الصيام يعزز روح المحبة والأخوة بين المؤمنين. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة. كيف هذا؟ أنت الآن عندما تصوم والناس حولك صيام تستشعر مقام المحبة والأخوة. في الفطر تفطر معهم، في الصلاة تصلي معهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والحج يوم يحج الناس. ما في واحد يقول أنا أصوم شهر غير رمضان أنفرد عن الناس، أو مثلا يقول أفطر في وقت غير الذي يفطر فيه الناس، أو أحج في وقت لا يحج فيه الناس. لهذا كلام باطل، كلام غير صحيح. فأنت مع إخوانك المؤمنين ولله الحمد تصوم معهم، تفطر معهم، تصلي معهم، كل العبادات وأنت معهم. وهذا بلا شك ما قال أهل العلم يعزز مقام الأخوة والمحبة الإيمانية التي جمعتنا ولله الحمد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه حبل الله هو الجماعة، حبل الله هو الجماعة. أختم بالمقصد الخامس من مقاصد الصيام أيها الإخوة، ألا وهو تعزيز وتشجيع المؤمن على الصدقة والبذل والجود. أنت الآن تصوم النهار والله الحمد الأمور ميسرة، ويعني الأجواء يعني باردة، أو تستعين بعد الله عز وجل بالمكيفات، والإنسان يأكل وجبة السحر في هناء ونعمة، ثم يفطر أيضا في هناء ونعمة. أنت والحالة هذه تتذكر إخوانك الفقراء، الأرامل، النساء الأرامل، المساكين، الأيتام الذين يبيتون الليالي جياعا، يبيتون طاوين لا أكل ولا شرب. لا شك أن هذا يذكرك فتنطلق بعد ذلك بالبذل بالجود بالصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله جود النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حد، ولا أحد أجود ولا أكرم ولا أعطى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق. وكان جوده يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يتضاعف في رمضان لثلاثة أمور. الأمر الأول اغتنام هذا الشهر الكريم، والإنسان في رمضان يتضاعف جوده وبذله وخيره فيه، سواء في الجود والإحسان أو حتى في بقية الطاعات، اغتناما لهذا الشهر الكريم. ثانيا مدارسته لجبريل عليه السلام الصاحب الطيب، وجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر. فالصاحب الطيب يعينك على طاعة الله عز وجل، يحفزك لفعل الخير، يذكرك بما يعني أنت قادم عليه. ولذلك مدارسته مع جبريل عليه السلام كانت ولا شك معينة على ازدياد جوده وبذله وعطائه صلى الله عليه وسلم. ثالثا قال الحافظ ابن حجر أنهما كانا يتدارسا القرآن، ثم قال حري بمن كان يتدارس القرآن ويتأمل في القرآن ويقف مع القرآن أنه يزداد بذلا وجودا وعطاء. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده وعطائه. إذن هذه ثلاثة أمور: شرف الزمان، وشرف الصحبة، وشرف المدارسة لكتاب الله عز وجل. إذن أعيد أختم هذه المقاصد الخمسة، أعيدها باختصار: أولا تحقيق مقام التقوى لله عز وجل، ثانيا تحقيق مقام مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين والمراقبة لله عز وجل، ثالثا تحقيق مقام العبودية والاستسلام لله عز وجل، رابعا تعزيز المحبة والأخوة بين المؤمنين، خامسا أو المقصد الخامس تعزيز البدل والجود والعطاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. تقول عائشة رضي الله عنها ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، حتى إنه أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الإنسان الذي لا يخشى الفقر تجده ما يبقي شيئا في يده، ولذلك عليه الصلاة والسلام كان لا يبقى شيء في يده، راحته كفتاه نديتان بالخير بالبذل بالجود. الإنسان الذي لا يخشى الفقر تجده يعطي ما يبقى في بيته شيء، وهكذا كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في هذا لا يمل، أتوقف عند هذا الحد ونبدأ القراءة الآن فيما توقفنا عنده من كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، دين الإسلام دين الرحمة ودين التيسير، الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن تيسير الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة السمحة، شريعة الإسلام، ما قاله عليه الصلاة والسلام هنا وحكم به. فقال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء، ذرعه يعني سبقه وغلبه، والقيء ما يخرج من البطن، من ذرعه يعني لو أن إنسانا خرج من بطنه القيء ويعني سبقه غلبه ما استطاع، فإنه لا يفطر. لو كان صائما وسبقه أو غلبه القيء فخرج فإنه لا يفطر، لأن هذا ليس بسبب منه، هذا عن مرض أو عن أكله أكلها وتأثر بسببها إلى غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء يعني طلب القيء، إما أنه أدخل أصبعه في جوفه، أو أنه حرك بطنه يعني عصر بطنه، وإما أنه شم شيئا متعمدا. أما لو شم شيء وهو غير متعمد فلا شيء عليه، فهو في أحد أمور ثلاثة: إما أنه أدخل أصبعه في فمه، أو أنه عصر بطنه، أو أنه شم شيئا يعني طلب القيء فاستقى، فهنا عليه القضاء، فهنا أيها الإخوة عليه القضاء. وهذا ننطلق من قاعدة ذكرتها بالأمس، أنه لا يشترط أن يكون المفطر ما دخل في الجوف، بل حتى ما خرج من البدن مثل ما ذكرنا من الدم وهنا أيضا القي، فإذا طلبه استقاء. يعني الألف والسين والتاء هذه في لغة العرب تدل على الطلب، يعني طلبه أخرجه، فإن عليه القضاء ولا كفارة، يعني ليس عليه كفارة مثلا يطعم مسكين أو غير ذلك، وإنما عليه القضاء، وإنما عليه القضاء، ويكمل بقية ذلك اليوم، يكمل بقية ذلك اليوم ثم عليه القضاء بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم.
عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. نعم.
فصام الناس.
قراع الغميم هذا واد قريب من عسفان، وعسفان هي إحدى المدن المعروفة وهي يعني تبعد عن مكة حوالي 70 إلى 80 كيلو، وهي أقرب إلى جدة. نعم. فصام الناس،
فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما
ينظرون
وإنما
الصحيح ينظرون، لا اللي عنده ينتظرون، لا غلط، وإنما ينظرون، هذه يعني هي الأصوب. نعم.
وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم.
الحمد لله، هذا أيضا مظهر من مظاهر التيسير والسماحة في دين الإسلام، وهو أنه من كان مسافرا فإن الله جل وعلا رخص له في الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الله جل وعلا بعد آية الصيام قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد ذهبت الظاهرية، وهذا من يعني مخالفات من العجيبة، إلى أنه يجب إلى أن الصائم يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له الصوم، وأنه لو صام فإنه مفطر. قالوا لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أن عليه العدة، ما أفطر، ما يعني الأيام التي سافر فيها عليه أن يقضيها بعد ذلك، وأن صيامه غير صحيح في رمضان، ما صامه فهو صيامه غير صحيح، هذا مذهب الظاهرية. ولكن هذا غير صحيح، لأن هناك محذوفا، وهذا من حذف وهذا من الإيجاز، ونوعه هنا يعني إيجاز الحذف، حذف فعل، والتقدير أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. لكن لو ما أفطر، كما نحن سنذكر الآن إن شاء الله أحوال الصائم مع السفر سنذكرها، لكن لنفرض أنه صام ولم يفطر، هل نقول إن صومك غير صحيح وإن عليك القضاء؟ لا، خلاص، من صام صام، أدى العبادة وقام بالفريضة ولله الحمد. لكن على مذهب الظاهرية يقولون لا، خلاص، الله قال فعدة من أيام أخر، لكن هذا غير صحيح. الصحيح أن هناك فعلا مقدرا والتقديره فأفطر فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام أخر. على كل حال أيها الإخوة، هذا من تيسير الله جل وعلا علينا، أن المسافر يفطر، والمقصود السفر الذي تقصر فيه الصلاة، السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وقد اختلف العلماء في تحديده، وقد ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا وهي منبثقة من هيئة كبار العلماء أنها في حوالي 80 كيلو، حوالي 80 كيلو، يعني يقل أو يكثر يعني في هذه المسافة. فهذا يعني من كان مسافرا في يعني في هذه المسافة يعني 80 كيلو فأكثر، فإنه يأخذ برخص السفر ومنها الفطر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ العلامة ابن عثيمين، قال بالنظر في الأدلة، لأن الآن سنقرأ حوالي حديثين أو ثلاثة في أحكام المسافر في رمضان في مسألة الفطر، يقول رحمه الله تعالى، وكلامه يعني منبثق من كلام جمهور أهل العلم، يقول إن الأصل أن الإنسان يفطر، لأن هذه رخصة، سواء كان سفره فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، وسواء يعني المهم أن هذه رخصة، فلو أخذ بها واستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني فرائضه. لكن لو أنه مع عدم المشقة، نحن الآن الأمر مستويا، ما عندنا مشقة ولا كلفة، فصام، قال لأنه لا مشقة علي، ولأنه أراد أن يقوم بالفرض في وقته ويعان ويعني يعني قام به قد يضعف وقد يعني يتكاسل، فنقول هو على أجله إن شاء الله تعالى. هذا متى أيها الإخوة؟ إذا كان الأمر إذا كان السفر ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة. الحالة الثانية إذا كان سفره يشق عليه الصيام فيه مشقة شديدة قد تهلكه، فنحن نقول ينبغي، وفي بعض الأحيان يقول الشيخ بن عثيمين يجب عليه الفطر، إذا كان سيهلك سيموت فإنه يجب عليه الفطر، لكن إذا كان يشق عليه يشتد عليه فإننا نقول إنه خالف السنة وإنه رغب عن التيسير، وهذا لا يصح، المفترض أنه يأخذ به. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم ذلك السفر والناس ينظرون إليه قال هنا ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى الناس تنظر، ثم حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، ما قال عليه الصلاة والسلام إن صيامهم غير صحيح، لا صيامهم صح الآن، لكنهم عصوا كلفوا أنفسهم شددوا على أنفسهم، قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. قال هنا في الرواية الأخرى قال وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، في مشق، الناس تعرفون الناس تسافر قديما على الرواحل على الإبل وقد يكون في حر شديد وفي تعب شق على الناس الصيام، قال وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب، حتى شوف هنا في الرواية قال بعد العصر حتى لا يقول أحد كيف يا أخي أفطر ولم يبقى على أذان المغرب إلا قليل، ما يعني ما لا لم يبق إلا القليل، نحن نقول نعم يا أخي ما دام فيه مشقة وفيه شدة عليك فيا أخي أفطر يعني ولا تشد على نفسك، أما إذا كان فيه هلكة وقد تموت أو قد تتعطل عندك بعض الحواس مثلا في مجاري البول أكرمكم الله بسبب أن ليس هناك سوائل أو نحو ذلك، نحن نقول يجب عليك أن تفطر والحالة هذه، لكن لو شق عليك نحن نقول يكره لك أن تبقى على صيامك وأنت الآن قد خالفت السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أولئك أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم سيأتينا أيضا حالة ثالثة بعد ذلك سنتكلم عنها في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. المهم أيها الإخوة نحن الآن عرفنا السنة، السنة هي الفطر، السنة هي الفطر، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هذا هو الأولى، لكن لو رأى شخص أنه لا مشقة عليه ورغب أن يقيم العبادة في وقتها فنحن نقول لا حرج عليك، ولم يعب صلى الله عليه وسلم الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن نحن نقول الأخذ بالسنة هو الأولى، الأخذ بالسنة هو الأولى. لكن إذا فيه مشقة والمشقة على نوعين، مشقة وشدة، نحن نقول الأولى والأفضل أن تفطر ولا تصوم، فإن صمت فإنك من العصاة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، لو صمت والحمد لله صيامك صحيح، لكن إن كان فيه هلكة ومضرة عليك نحن نقول يجب عليك أن تفطر لئلا تهلك نفسك. نعم هذا باختصار. نعم حديث حمزة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
نعم الحمد لله، هذا الحديث أخذ منه أهل العلم، جمهور أهل العلم، أن الصيام والفطر على التخير، هذا في حال من أيها الإخوة؟ في حال من لا يشق عليه. ولذلك هنا ماذا قال حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ هو يستطيع ولا فيه مشقة ولا كلفة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن. نحن نؤكد الآن على ما ذكرته أولا، وهو أن الأولى والأحسن أن تفطر، هذه رخصة خذ بها واعمل بها وأنت على خير. لك واحد يقول أنا أستطيع وأريد أن أقوم بالعبادة في وقتها ولا مشقة علي، نقول دم على صيامك ولا حرج عليك. قال عليه الصلاة والسلام ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يعني صيامه صحيح، ومن أفطر فالفطر هو الأفضل والأحسن، هذا في حال من؟ في حال من لا يشق عليه الصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم في أن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
الحمد لله، هذا الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر مشهور، وقد رواه هنا بالبناء للمجهول رخص، ولا شك أن المرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى، ما في أحد يمكن يرخص في الشريعة وفي الأحكام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله في آية تتلى أو في حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم. أما يأتي واحد يرخص في الدين أو يحذف أشياء أو يضيف أشياء في دين الإسلام، لا، الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الأثر كما قلت أيها الإخوة مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ممن حفلت به كتب التفسير عند الآية السابقة أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن رمضان في أول الأمر في فرضه كان على التخير، من شاء صام وهذا هو الأفضل، وهذا يعني هو الأكمل، ومن شاء أفطر ويطعم بعد ذلك عن كل يوم مسكينا، هذا كان في أول الأمر كان على التخير، ثم نسخ بعد ذلك بالآية التي بعدها، قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد يعني حضر ولقي قابل الشهر يعني حضر الشهر فليصم، فهذه الآية ناسخ لما كان من قبل اللي هو التخير، واضح أيها الإخوة؟ إذن ونعم ولا شك هو أحد أركان الإسلام واستقر الأمر على الصيام، فما في شيء اسمه تخير، هذا كان في زمن مضى ثم بعد ذلك نسخ، وهذا يسميه العلماء النسخ من الأخف إلى الأثقل، لأن هذا من أنواع النسخ من الأخف إلى الأثقل، لأنه كان قديما في أول الأمر الإنسان إما أن يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا وإما أن يصوم، والصوم أفضل، بعد ذلك نسخ بفرضية الصيام فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن أيها الإخوة ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن يعني الفطر الذي أبيح في أول الأمر، يعني أن الإنسان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يقول ابن عباس إنه لا يزال في حق الكبير الرجل الكبير والمرأة الكبيرة في السن إذا لم يستطيع الصيام، ما يستطيع رجل كبير في السن امرأة كبيرة في السن، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وهذا يعني كلام ابن عباس وليس منه، قال رخص وربطها بالآية أيضا لأنه كان في أول الأمر كما قلنا أيها الإخوة يفطر ويطعم، هذا الخيار الأول، الخيار الثاني أن يصوم، طيب الآن يقول ابن عباس إن الخيار الأول لا يزال باقيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص هنا في الحديث قال رخص للشيخ الكبير، ويدخل في ذلك المرأة كبيرة السن، أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة ولا قضاء عليه. نعم ولا قضاء، هو أصلا لا يستطيع الصيام، لو كان يستطيع لم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، ومثل كذلك المرأة. وقد ألحق به علماؤنا مشايخنا رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي، من عنده مرض مزمن لا يمكن برؤه، يعني عاد الله قادر على كل شيء، لكن فيما يظهر لنا يعني لو أن إنسان مثلا عنده يعني مرض في القلب، أو الله يعافينا وإياكم تغسيل كلى، ترى بعض الناس يكسر الكاف يقول كلى وهو غير صحيح، في لغة العرب الصواب بالضم تغسيل الكلى، أو عنده يعني علة في مرض في داخله ولا يستطيع الصوم ولا يمكن أن يقضي بعد رمضان أيضا، فإنه يلحق بالشيخ الكبير فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، يطعم نصف صاع، نصف صاع إذا كان الشهر كاملا يطعم يعني 15 صاعا، 15 صاعا، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة يعني هذا في حق كبير السن، المرأة كبيرة السن يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة، كذلك من لا يرجى برؤه المرض المستمر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. لعلي أتوقف عند هذا الحد، ف بقي معنا 3 أحاديث في هذا الباب نرجئها غدا إن شاء الله تعالى، نلتقي في هذا المكان على خير إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول أنا بالأمس تكلمت عن الحقن والإبر، وقلت إن الإبر على نوعين، نوع مغذي فهذا يفطر لأنه في حكم الأكل والشرب كما قال ذلك أهل العلم، إنسان مثلا يضطر راح مستشفى وعنده هبوط أو شيء وقالوا لابد نضع لك إبرة مغذية نضعها في الوريد، خلاص هنا يعد مفطرا إذا وضعوا له هذه الإبرة لأنها مغذية. طيب يبقى لنا الإبر الأخرى غير المغذية، مثل إبرة سكر، أو هنا الأخ يسأل يقول الحقنة الشرجية، بعض الناس الله يكرمكم لا يستطيع التغوط فيضطر يدخل فيه حقنة شرجية حتى تسهل خروج ما عنده، فهذه لا تفطر، هذه أيها الإخوة لا تفطر لأنها ليست غذاء ولا في حكم الغذاء، يعني ليست يعني مفطرة، يعني ليست أكلا ولا شربا ولا في حكمهما، ولذلك هي لا تفطر. الذي يفطر أيها الإخوة هو الأكل والشرب وأيضا الجماع وهو أعظمها، وسيأتي لنا غدا إن شاء الله تعالى نتكلم عنه في الحديث. أما غيره من هذه الإبر أو الحقن، أو الحقن التي ليست يعني غذاء ولا في حكمه فإنها لا تفطر. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب، اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة، اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها، اللهم إن اللهم آت نفوسها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حق وصدقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.